كنا بنخدم ما يسمى مدارس الاحد، ولما انتبهوا الى ان مدارس الاحد دي مش بتخدم الجانب الكنسي كويس، راحوا مغيرين اسمها الى ايه؟ التربية الكنسية، واستمرت بنفس المناهج ونفس الطريقة. فاحنا عايزين ننبه ذهن انفسنا يعني ان مفروض يكون فعلا هي تربية كنسية مش مدارس احد. انا اعلم ان هناك مجهودات حلوة تبذل من اجل التعميق الكنسي ومن اجل تبقى فعلا تربية كنسية، عشان كده اخترت ان انا اقول لكم نحو ايه خدمة كنسية افضل. يعني مفيش مانع، اللي حاصل كويس واحنا فرحانين بيه، لكن دايما الانسان الناضج يبقى فرحان باللي حصل وعنده طموح يرقي خدمته. طبعا لما نتكلم عن الخدمة الكنسية هيجي في بالكم على طول حتة الليتورجية والالحان والمناسبات الكنسية، ازاي الناس يفهموها ويعشوها وتبقى هي دي ينبوع روحانيتهم. في فرق كبير جدا ان يكون ينبوع روحانيتي هو القراءة والتعليم، وينبوع روحانيتي هو المذبح والممارسة. تفرق كتير في الناتج النهائي. الكنيسة والممارسة بتثمر قديسين، التعليم والمعرفة تثمر علماء. فإحنا طبعا نهدف إلى أن نكون قديسين ونخدم أولاد يصيرون قديسين. عشان كده ينبغي أن يكون ينبوع خدمتي ينبوع شبعي، والمصدر اللي بستقي منه روحانية هو المذبح والليتورجية والكنيسة بكل ما فيها. لكن تعالوا بينا أركز في نقطة مهمة جدا في البعد الكنسي، أعتقد أن احنا نفتقر إليها كثيرا في خدمتنا، ويمكن بعضكم اللي بيحضر معنا في الأسقفية سمعني كتير أتكلم عنها، لكن مش همل أن أتكلم عنها حتى تستقيم الأمور. النقطة اللي عايز أكلمكم فيها هي الروح الكنسية. إمتى الواحد يبقى إنسان كنسي بالحقيقة؟ كلمة كنيسة معناها إيه؟ جماعة، جماعة. ونحن ما زلنا نعيش في روحانيتنا بفكرة الفرد، وفي خدمتنا فكرة الفرد. بدليل إيه؟ إن إحنا كتير بنتخانق مع بعض، مش عارفين نعيش مع بعض في جماعة، مش عارفين نبرز مواهب اخرى غير مواهبنا. يعني لو واحد تميز وبقى حلو هطلع فيه القطة الفطس عشان اخفضه وعشان احبطه، وممكن بكل ضمير صالح يقولك عشان ما يتكبرش، ده لسه خادم جديد مش عايزينه مرة واحدة يطلع عشان يتكبر. حضرتك رقيب انت على كبرياء الناس وروحانيتهم، ما تدي الناس فرصتهم يشتغلوا. هي الفكرة ان انا مش قادر اعيش في جو الجماعة. فمتى مهما تكلمنا عن الكنيسة واحنا مش عارفين نعيش في جو جماعي، وما زلنا بنتصارع مع بعض على حاجات تحس انها هايفة وتافهة، يمكن موقعي ككاهن في الكنيسة بيخلي شباب كتير يجي يشتكيلي حاجات انا بان منها. طبعا اللي يجي يشتكيلي بديله فوق نفوخ على طول، يعني مش بطبطب عليه، لان لازم يفوق لنفسه. يعني ايه نشتكي؟ يعني ايه نتصارع؟ يعني ايه نبقى مش حلوين مع بعض في الكنيسة تحت اي مسمى؟ ما فقدت الكنيسة معناها، فقدت الكنيسة معناها انت اخلتها من القيمة بتاعتها ككنيسة. حط لها اي عنوان اخر غير كلمة كنيسة طالما بنتصارع جواها. اذا وجدت مشكلة في كنيسة ومحلناهاش بالحب وبالاتضاع والخضوع بعضنا لبعض، يبقى لو سمحت شيلوا اليافطة اللي بره واكتبوا عليها اي اسم اخر، وليكن مؤسسة ناصر للاقباط الارثوذكس. لكن ما سموهاش الكنيسه الكاثوليكيه، لان الكنيسه معناها جسد، جسد بكل المعاني الرائعه في كلمه جسد، راس واحد وهو المسيح. مش كل واحد فينا راس بقيتش جسد. طبعا المسيح يتجلى في الكنيسه في كهنها، عشان كده انا خادم. لما اجي اقول ابونا معطلني عن الخدمه، انا مش فاهمها يعني ايه عطلك عن الخدمه. هو حضرتك لك غيره على الخدمه اكتر من ابونا؟ تقول لي ما احيانا بيحصل كده. لا، لازم نعيد ترتيب المفاهيم ونفهم ان الكنيسه جسد، جسد الراس بتاعه اللي بيفكر هو المسيح، واحنا بنبقى انعكاسات لعمل المسيح في الكنيسة. اذا كنت انا ككاهن هأثر في دوري، انت مش مطالب انك تصلحني او تستعوضني. لازم افهم حتة الجسد، وان الجسد معناها تعدد المواهب وتكاملها دون تسارع. إذا كانت اليد هتقول لأن أنا مش عين فأستم الجسد، أليست لذلك من الجسد؟ يعني إيدي معناها لو الإيد أرادت أن هي تاخد وظيفة العين، لا هتبقى عين ولا هتبقى إيد. الأرض اللي هي أنك تشتغل إيه؟ يد. لأن الله قسم لنا الإيمان، ويقصد به المواهب يعني، بمقدار كما يكون لكل واحد لبنيان الكنيسة. فأنا أشكر الله على أنه اداني أن أكون في هذا الموقع، ومش مفروض أن أنا أتطاول وأبص على موقع أكبر مني وأقول لو كنت أنا في الحتة دي كان زمان عملت وسويت. دي هنا فقدت الجسد معني، وعشان المفهوم دوت غاب عن ذهن الخدام أصبح هناك في طياش التصرف، طياش التصرف. الخادم الكنسي هو الخادم الذي يعمل في مجموعة، ويحترم جدا فكر الآخرين، ويقدم الآخرين في الكرامة، وهو فاهم ان في الآخر الحصيلة هتكون لمجد الله. مش مهم مين اللي عمل دي، مش مهم مين اللي زار المنطقة ومين اللي استقل، مش مهم مين اللي اتمدح ولا مين اللي ما خدوش بالها منه. المهم ان الكنيسة تعمل، المهم ان يبقى فيه خلاص، المهم يبقى فيه ناس تعرف ربنا، المهم ان كلمة الانجيل تصل الى كل قلب، المهم ان يبقى فيه بنيان ونمو للكنيسة. لكن انا ما انا، كل عضو في الجسد بيقول على نفسه كده انا ما انا. حياتي وكياني ووجودي مرتبط بالجسد. يعني شوفوا مثلا عضو مهم جدا زي المخ او زي القلب، لو اخدناه طلعناه بره الجسم هيبقى زي قلته خلاص مات، مش اي قيمه بره الجسد. ولكنه يستمد قيمته من فين؟ من الجسد. وفي نفس الوقت الجسد يستمد حيويته من هذا العضو. اذا احنا الاثنين ما نستغناش عن بعض، الجماعه والفرد. الكنيسه لا تستغني عنك. مش هنقول واحد وراح، مش مهم، مينفعش، احنا جسد. عمركم شفتوا واحد اتقطعت منه عقله صباع قال ما جراش حاجه من عندي؟ 5 في 3 في 15 وهنا 15 في 30 وتحت 30، عندي 60 عقلة جت على عقلة. محدش بيفكر بالمنطق ده، لأن كل حتة فينا مهمة، لأننا جسد، فكل واحد فينا له كرامة الجسد والكيان المقدس الذي للجسد. لكن في نفس الوقت كل واحد يحط في باله إن هو بدون هذا الجسد هيبقى كان مهمل، ملوش قيمة ولا ملوش لازمة ولا وظيفة ولا عمل في الكنيسة. عشان كده لازم الخادم اللي عايز يبقى خادم حقيقي يمرن نفسه كيف يعمل في مجموعة. انت عارفين الشغل في جماعات هتلاقي الكنيسة تنشط جدا والكل بيعمل وهو مستريح وفرحان وافكار جديدة عمالة تتوارد على الخدمة لان كتير حاسين بالانتماء والشغل شغلهم. لكن توصل اخدم يجي يقول لك ايه اجتماع الخدمة وحش مش دي ما تتقل اجتماع الخدمة مش مشجع. ليه بيقولها دي؟ لانه حاسس ان اجتماع الخدمة دوت بتاع الاستاذ امين التربية الكنسية مش بتاعي انا بتاعه هو فانا بقيمه لان حاجة مش بتاعتي. لكن لو احنا كلنا شغالين يوم ما احس ان في حاجة غلط هقول ده احنا غلطانين مش الاجتماع ده وحش. هيدي احساس بالانتماء كل فرد في الكنيسة يحس انه شريك في المسؤولية وشريك في الضعف وشريك في المجد وشريك في الألم. اذا كان الله اعطانا ان احنا نتشارك معه يبقى احنا مع بعضنا مش عارفين نتشارك. وإن نيجي في الآخر نتكلم عن الليتورجية ونتكلم عن الكنيسة. الكنيسة ليست فلسفات ولكنها واقع نعيش. الخادم اللي مش عارف يشتغل في مجموعة يبقى فقد كنسيته. العمال يفطس المواهب اللي حواليه يبقى فقد كنسيته. واللي بينفرد برأيه مش مدي فرصة للآخرين يتكلموا يبقى فقد مسيحيته. المسيح جاء من أجل أن يجمعنا جميعا في جسد واحد على مستوى العقيدة، يجمعنا في جسده بالمعمودية والإفخارستية، وعلى مستوى الواقع اللي بنعيشه بالحب. هتفقد المعمودية معناها والإفخارستية قوتها لو احنا بعد ما تناولنا خارجين لسه متخصمين مش عارفين نشتغل مع بعض. بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذ. ايه بقى البرهان؟ ان كان لكم حب بعضكم لبعض. هو ده البرهان، مش اللي ده صليب ولا اللي اسمه مسيحي واضح ولا اللي ماسك فصل في ماس احد. هو ده المسيحي، ده المسيحي هو الذي يحب. الحقائق دي غايبة عن ذهننا، عشان كده احنا بنشوف كتير في الكنائس وللأسف كنائس تبقى حلوة ونشيطة وتلاقي هندت. ليه؟ ايه بقى السر؟ في فيروس بيدخل عندنا اسمه المشاكل، يبوظ الكنيسة يبوظ الخدمة ويهمل الدنيا خالص. وبعدين تلاقي بقى لما تقعد تناقش المشكلة دي مع الأطراف المتنازعة تلاقي كل واحد معاه حق وكل واحد قلبه حلو زي البافتة البيضة وكل واحد يغير غيرة صالحة على الخدمة على الكنيسة، لكن غير من مخهم حتة الجسد الواحد والعمل المشترك. عشان كده يدخلوا في بعض، يتصارعوا مع بعض. انت نلاقي الخدام اللي يقولوا تحت امرك. مش دورت معناها السلبية، بس السلبية هي الخناق، السلبية هي تضيع الوقت في مناقشات عقيمة وفي اختلافات ملهاش معنى. الإيجابية انك انت تشتغل في هدوء في الموقع الذي فتح لك، هي ده الإيجابية. العين دلوقتي واحنا قاعدين لو عيني انشغلت بالكلام اللي انا بقوله وعايزة تسمع بدل ما تشوف يبقى هي سلبية لانها بطلت تشتغل بطلت تشوف. لكن ايجابية العين في انها ايه؟ مركزة في شغلها. اندايركت ليه بتساعد بقية الاعضاء؟ لان انا مش هقدر اتابع معاكم الوعظة طول ما انا مش شايفكم، مش كده؟ لو الواحد سرح هي مش متابع، لو الواحد سمع كلمة تانية هي مش متابع. اذا الاعضاء بتخدم بعضها على بعض. إذا أردت أن تكون كنسيا وإيجابيا اشتغل في هدوء في الوظيفة المحددة ليك دون أن تناطح الآخرين، وإلا الكنيسة تفقد طاقات ومواهب كثيرة بسبب الاختلافات اللي ملهاش معنى.
طبعا عايز اطمنكم يعني ان الحكايه دي كانت موجوده من العصر الرسولي، لما اهل كورنثوس اختلفوا مع بعضهم حوالين بولس وابولس وصفا والمسيح، وبطرس بولس بعت لهم الرساله الاولى لاهل كورنثوس يقول لهم هل انقسم المسيح؟ الحكايه مش فاهمينها صح. فانا نفسي مره تاني نرجع نفهم يعني ايه كنيسه، يعني ايه جسد واحد، يعني ايه راس واحد للجسد، يعني ايه فكر المسيح اما نحن فلان فكر المسيح، ويعني ايه وظائف متعددة وكل وظيفة بتكمل التانية، وان انا افرح لما الاقي اخويا بتميز في خدمة، افرح جدا لما الاقي واحد شاطر في الافتقاد. الانسان الحقود اللي مش فاهم يعني ايه كنيسه يقول لك ده نطاط كل شويتين في بيت، انا فكره كده بيفتقد عشان خاطر يعني الافتقار ده في اغراض تانية، وتلاقي كده عمالين نعض في بعض وحوالينا ناس تانيين شغالين من نار يخطفوا في اولادنا واحنا شغالين من نار بناكل في بعضينا. دي حاجه بعيده كل البعد عن روح الكنيسه. كنيسة اسمها الكنيسة الواحدة الوحيدة الايه بقى الجامعة، فكل واحد فيها يبقى فيه هذا الفكر. صحيح كل واحد فيكم لابد ان يتميز، زي مثلا ما أنبا أنطونيوس متميز عن ست دميانة، فالسيرة دي خالص مش كده، والعذراء مريم غير ماري مرقس، في تميز حلو ولكن كلهم في اطار الجسد الواحد. طبعا في مره واحد سالني سؤال على طول بيعكس المفاهيم الراسخه باذهاننا، سؤال بمنتهى براءه، بيقول لي انا في مره ندرت ندج لماري جرجس، وبعدين رحت وديت في كنيسه ماري مينا، هل ماري جرجس يزعل؟ الرجال بيسيز عن المرمينة زانه بيتخلق ذات فوق على عجل اللي هو ده مرمينة، على طول بتعكس احنا فهمينها ازاي الحكاية. هل لو انا عملت تمجيد، واحد برضو سألني هل لو انا اتصحبت على واحد من القدسين بقيت القدسين يزعلوا؟ يعني ابقى لي سباقة مثلا مع ابو سفين، طب بقيت القدسين يزعلوا؟ بقى مش معنى انت بتصاحب على سفين وسيدنا احنا كده. طبعا 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 لا يوجد اطلاقا حتة التنافس الرخيص دوت بين القدسين. احنا ليه فاهمينها غلط؟ لان احنا في بيننا مازال روح التنافس الوحش ده، ان احنا مش قابلين بعض، ان احنا مش بنستريح لما نلاقي واحد بقى احسن مني. بينما الروح المسيحية الكنسية الحقيقية ان احنا نفرح بتقدم الاخرين. شوفوا قد ايه احنا فرحانين ان كنيستنا فيها جماعة من القدسين، يعني تخيلوا كنيستنا دي كانت فقيره في القديسين، يعني فيها دوبك خمس ست كده اباء مشهورين وبس، كان زماننا فقره، لكن النهارده شوف المجمع بتاع التسبيحه في قد ايه من القديسين، والواحد يقف يقولوا كده هو فرحان وابتهج بيهم لان فخورين بهذه العائله المقدسه اللي ليها جد من اول الانبياء لغايه البابا شنود، طابور رائع من القديسين احنا فخورين بيهم. لو دي احنا فاهمينها صح كنا هنبقى برضو فخورين ببعضينا. انا فخور ان اخويا حلو ومتميز، عندنا اخ بيتكلم حلو جدا في الكنيسة، عندنا اخ ربنا مدينه نعمة حلوة قوي في الافتقار، عندنا اخ حلو جدا في انه يجيب الشبان اللي على النواصي، وفي واحد ربنا مدينه نعمة انه يدخل اماكن الخطية وينتشل الناس، تبقى انت فرحان بيهم لان دول كلهم بيعملوا المجد مين؟ ربنا. وانت قاصد ايه في القصد؟ مجد ربنا. تبقى انت فرحان بعطايا الله ومواهبه لبقية الاعضاء المقدسين في الجسد الواحد. لكن اذا كنت انا بخدم نفسي وبخدم ذاتي وشهرتي ابقى نفسي اعمل حاجة، يجي واحد يعملها يقول اوف بقى كل ما افكر في حاجة يعملوها هم، طب وانت زعلان ليه؟ متعامل نشكر الله، نفسي احفظ الحان، ولقيت حد بيحفظ الحان اطلع في الاوتوكسفاس، لا حفظه مش حلو عنده هذا نقص. هي دي اللي هتهدم الخدمه، عنده هذا نقص. هي عندك انت محبه نقص مش هذا النقص. انت عايز انت اللي تقدم الناس، عايز انت اللي تحفظ، عايز انت اللي تقود الكشافه، عايز انت اللي تعمل النادي. لقيت في اخرين شغالين حاجه مش بتفرحك يعني. بينما الانسان الكنسي ما يهموش مين اللي اشتغل، المهم مهم يكون العمل اتعمل. واقول لكم اكتر من كده، يعلمها لنا سيدنا عنب موسى ربنا يديله العمر، لان هو اللي بيزرع فينا الفكره بتاعت الجماعيه بتاعت الشغل. تلاقي شوف بقى اسطوريه الشباب شغاله بحلاوه ازاي، عماله توسع عماله توسع، لان هو يكلف واحد بالشغلانه دي ويتابعه من بعيد. خلاص انت المسؤول واشتغل، خد راحتك. اول ما يقع في ورطه هو ينقذه، ادي الاداره الصح، يديله كل الكفاءات وكل الصلاحيات. اول ما يتزنق يسند، وبعدين من قال لاخر نعمل قعده كده حبيه ولذيذه وقال لنا كل لقمه، ويسال اخبار الشغل ايه. فتلاقي عملك حكايه توسع، وناس كتير بينضموا للعمل، وفي رابطه حلوه تربط الناس ببعضيها. ده العمل الناجح، ده الجسد الحقيقي. فدي فكرة تتزرع، لابد ان هي تنبت، ولابد ان هي تنتشر في كل مكان، لان ده قصد المسيح ان يكون ان تكون الكنيسة هكذا. يقول ايه بقى؟ يقول لك لو انت هتقدر تعمل حاجة بكفاءة 100% واخوك هيعملها ب 50%، مين افضل يعملها؟ اخوك. سوهالي، حضرتك ليك خبرة حلوة جدا في الحفلات، واخوك نفسه يعمل حاجه، اديله وساعده. هتطلع الحفله السنه دي مهزوزه، يقول لك ايه بقى، كنتوا متعودين حفلتكم دي حلوه جدا، السنه دي مالها مهزوزه. ما يهمكش، مش مهم الحفله تهزت، ولا ما خدناش الكاس في المسابقه، ولا ما خدناش مش عارف المركز الاول في المهرجان، الحاجات دي كلها تفاهه طبعا. انا يهم ان الناس تشتغل، والناس تعرف، والناس تبقى تاخد فرصتها وتتمرن، واللي بدا صغير بكره يكبر، واللي بدا مش عارف بكره هيعرف، واللي بدأ بخبرة قليلة هيركب خبرات ويكبر، وكلهم هيبقوا مديونين ليك برضو، حقك مش هيتخدم. يوم ما انت تسيب فرصة الاخر يشتغل معاك وانت بتساعده، مش تسيب يتورط، تقول طب ورينا جدعانتك بقى وتسيب يتورط، لا ساعده، هيبقى مديون لك طول العمر. يقول اخ فلان هو اللي شجعني، اخ فلان هو اللي ساعدني ان انا ابقى كاتب. لان في واحد يقول لك انت تعرف تتكلم كويس، ما تكتب طب مقاله، تقول له عمري ما كتبت، ما تحاول تكتب جايز تعرف. هيكتب اول مره بصعوبه وبرداءة، لكن بعد كده هيتعلم، ويقعد طول عمره فاكر ان انت اللي شجعته على انه يكتب. يعني حتى لو كان فيها ذات، مش هنمس ذاتك بأي سوء. ادي فرصة للآخرين وافرح بنمو الكنيسة. لو الكنيسة فيها 200-300 خادم بيوعظوا حلو، مش ملاحظين في اجتماعات الشباب دلوقتي عندنا شورتج في المتكلمين؟ صح على الغلط، كلكم تشتركوا في الاسقفية، بعتوا لنا متكلمين، وكنيستنا فيها قلائل بتكلموا. لو انت تفرح بان في اخرين بيتكلموا، ما تسدش نفس اللي بيتكلم، بتقول له ايوه ده الموضوع كان رائع جدا، تلاقيه هو حس كلام بانشراح، وتحفزه انه يطلع يقرا تاني ويحسن في اسلوبه ويبقى حلو في الكنيسه. مش الانسان بقى الحقود يقول لك يا عمي علمناهم الشحات يسرقونا على الابواب، مش عارف طلع لنا من فين الاخ المتفلسف دوت، كنا كويسين. الانسان اللي بيحبط اللي حواليه مفهوش روح كنسية. أنا نفسي أوي نركز في نقطة الوحدة والجماعية والحب الذي يجمع الكنيسة، والتنازل، التنازل اللذيذ عن رأيي وعن فكري وعن إرادتي، يسموها في المنهج الرهباني قطع المشيئة. قطع المشيئة، سيدنا أنبا موسى فر قال لنا كده، الخادم الحقيقي مقطوع الإرادة مذبوح الهوى. منسهاش يعني إلها من حوالي مثلا 15 سنة سمعتها من الخادم الحقيقي إيه؟ مقطوع الإرادة مذبوح الهوى، ملوش اهواء خاصة، دنيا لذيذة معاه، يفتحوا له باب يشتغل، قفلوا الباب يدور على غيره، الدنيا تقفلت كلها في وشه وحطوه في سجن زي بطرس زي بولس، هيسبح في السجن مش كده؟ فتحوا الباب وطلع يطلع يبشر، مسكوه عجنوه حته علقه ورموه بين حي وميت، قعد لغايه لما بقى تمثل الشفاء وقام كمل شغل. يعني مفيش حته الغضب والزعل والنرفزه والانصى والشده، والحياه ماشيه حلوه مع الخادم اللي فاهم حقيقه يعني ايه كنيسه، يعني ايه صليب اشيله، يعني ايه شغل مشترك، ويعني ايه جسد واحد. ده هيجرني بقى لنقطه تانية في البعد او العمق الكنسي، ان كل عقائد الكنيسه يجب ان يكون لها البعد التطبيقي. زي ما انا قلت لكم ده يعني ايه كنيسه وهنعيشها ازاي، نفس الكلام ممكن اقول لكم يعني ايه ثالوث. الاب يحب الابن، مش الايه بتقول كده؟ والابن يحب الاب والروح القدس يمجد الابن، مش دي ايات؟ العلاقه بين الثالوث علاقه راقيه جدا، يجب ان يكون نمط نتمثل به. قول لي بقى، اشرح لي وفسر لي يعني ايه خادم النهارده واقف يشرح الثالوث لاولاده وهو متخاصم مع زميله الخادم، او هو في خصومه مع اب الكاهن. قول لي ايه برهان الثالوث؟ فلسفه وكلام وفكر باطل. برهان الثالوث ان الجماعه تصير واحد بسبب الحب، هذا الثالوث في الكنيسه. انا لا يوجد تنافس او تصارع، هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ فالابن الوحيد يقول له يعني ما فيش غيري تبذلني ما تبذل ذاتك يعني. هل حكايه دي كده تخيلوها بين الثالوث؟ ده المسيح في كل حب، وهو المساوي للاب في الجوهر، ويقف قال له لا بتحكم لا مشيئتي بل ايه؟ مشيئتي. ايه ده؟ يقول لك عشان اوريكم نموذج الثالوث شكله ايه؟ عشان تعرفوا تعيشوا مع بعض كما يقصد الله. التجسد. ايه معنى التجسد؟ اذا كنت انا لا اقدس جسدي. عمالين نتكلم عن الله تجسد، وبعدين في الاخر ما زال بعض الناس ما زالوا يظنون ان الجسد نجس، وان احنا في الصيام بنزل الجسد، وان امال ايه بقى قضيه التجسد؟ احنا ليه عندنا اجساد قدسين في انابيب كده وبنحترمها وبنقدم لها الطهور؟ لان خلاص الجسد بقى في بالنا شيء مقدس جدا، جسدك مقدس في نظري وجسدك منتهى النقاوه في نظري. ومن هنا بقت المسيحيه ما فيهاش الوصيه بتاعت لا تزني. ايه لا تزني دي؟ ما تتقالش لينا، لان صار الجسد في بالنا في منتهى القداسه. التجسد معناها احترام الماده. اذ كان الله تجسد ومشى على الارض صارت الارض محترمه في نظري، والماء لانه شربه المسيح، والاكل لان المسيح اكل، والهواء لان المسيح تنسمه. والنهارده يتكلمون عن تلوث البيئه، وبقى في وزيره لشؤون البيئه عشان الدنيا الناس مش محترمه الماده. اه لو كان لنا الفكر الارثوذكسي الحلو اللي بيفهم ان الماده صارت مقدسه بسبب التجسد، كان الانسان فينا يتعامل مع كل شيء في الحياه بوقار وقداسة وكرامة. فيش بقى اللي يلوث الهواء، ولا اللي يلوث المية، ولا يلوث الأكل، ولا اللي يغش، ولا اللي يجيب لحوم فاسدة ودعم للناس. أنا بشوفوا بكلمكم مش من مبدأ إنساني، من مبدأ لاهوتي. وده فرق بين المسيحيين وغير المسيحيين. أي إنسان ممكن يتكلم بطريقة إنسانية عن الحاجات دي، لكن هذا بكلم إن سر احترام المسيحيين للمادة هو ان الله تجسد. عشان كده احنا في الكنيسة مش بنستكتر ان المية تصير معمودية وتصير لقان وتصير مية بركة ابونا بيرشوها عليكم، مش كده؟ مش بنستكتر ان القربانة تصير جسد وان الاباركة تصير دم. ليه؟ كل دوت الينبوع بتاعه هو التجسد. فصار التجسد مش عقيدة تتشرح ولكن حياة نحياها. هات لي اي فكر في الفكر المسيحي لابد ان يكون له البعد التطبيقي، واحنا كخدام مطالبين قبل ان نعلم ان نعيش. كيف تتكلم مع اولادك عن المسيح الذي فدانا بدمه وانت مش قادر تبذل ساعتين زيادة في انك تفتقدهم وترعاهم؟ امبارح كنا قاعدين كده سيدنا اما موسى بقول له على ارض يقول له سيدنا عايزين يحجز معاه معاد لحفلة ولا معاد لرحلة ولا معاد مش عارف الاجتماع في الأمبروس. كان بيحضر في الأمبروس. يا ابني روح مش في البيت. يقول لي ما يسيبنيش غير لما ياخد كل اللي عايز ياخده للخدمة مش لحياته. وبعدين يقول له ايه؟ يقول له هتروح دلوقتي؟ يقول له هروح بس اصل انا لازم هفوت على المستشفى. يا ابني الساعة واحدة دلوقتي بالليل تفوت على المستشفى تعمل ايه؟ يقول له اصل في واحد عيان معهوش مرافق فانا بقضي معاه الليل. قال لي كان بالمنظر ده عنده روح خدمه مش معقول ويروح فعلا يبيت معاه في المستشفى لان الراجل عيان مش لاقي مرافق، وطبعا مش عيان واحد ولا اتنين. يقول لي الخدمه دي كانت في دمه. كيف اتكلم مع الناس عن البذل وانا اشفق على ذاتي وعلى صحتي وعلى راحتي واتذمر واقول هو ما فيش غيري جايبين كل الخدمه عليا؟ مش بتلاحظوا ان احنا احيانا بنقن من كده؟ ما فيش غيري، حدش في الدنيا غيري. طب انا دلوقتي مسؤول عن كل حاجه، ما مش مديني فرصه استريح؟ صدقني لو كنت بتقول كده من اجل ان انت عايز تقعد تقرا في الكتاب المقدس وتصلي كان يبقى لك حق، لكن لو بتقول كده وانت بتشفق على صحتك ووقتك يبقى فين البذل؟ فين الصليب؟ كيف تتكلم عن الصليب وانت ما عندكش روح البذل؟ تصحى الساعة كام يوم القداس؟ تقول لي في الحقيقة بقى يوم الجمعة ده يوم الاجازة الوحيد وطول النهار في الكنيسة، الواحد يعني بالعافية بقوم الساعة 8. طب الساعة كام؟ الساعة 7. انا الحمد لله بلحق الانجيل. تلحق الانجيل هي حكاية تلحق، دي حكاية ان انت قلب متشوق لربنا وبتقوم بدري تجري وتصلي من اجل اولادك وتصلي من اجل الكنيسة وتشترك في القداس بروح. ادي الكلام الصح عشان الحمد لله لحقت الانجيل عشان اتنام، لان انا جاي عشان ايه؟ اخطف حاجة راجل، مش جاي عشان اشارك. طب واللي قبل الانجيل ده كان معمول لمين؟ مش لاحظ ان في مفاهيم كده بتغيب عننا؟ اين الشركه والحياه الكنسيه الحقيقيه؟ تقول لي ما جسد تعبان يا حقيقي، امال فين البذل؟ تعالوا النهارده يقبضوا على 5 6 خدام منكم باذن الله، يعني ربنا يديكم النعمه دي ويحطكم في الاسم عشان حضرتك بشرت. هتقول اسعد تاخدك الشهامه وتقول انا مسيحي ومستعد اموت من اجل المسيح، ولا تقول سعاده البي احنا ما كانش قصدنا ومعلش بقى يعني احنا غلابه وعندنا عيال وطلعونا. الشهاده كان بيقول ايه؟ خلي بالكم عشان احنا مش متمرنين على العطاء القليل مش هنقدر ندي عطاء كبير. الشخص الشهم دوت اللي هو بيبذل وقته وعمره وجهده بدون تحفظ مع اولاده في خدمته بكل حب وكل تضاع، ما انا برضه بقولها ليه؟ لان ممكن واحد يبذل الوقت كله بس ايه خشن ويتعب اللي حواليه، يعني يبقى بقى ده اللي مهيمن واللي مسيطر واخد كل حاجه في ايده وبيتعب فعلا، لكن بيبقى وحش. انا نفسي في الصوره بتاعت اللي بيتعب ولكن مدي فرصه للاخر يتعب معاه، ومدي فرصه للاخر ان هو ياخد نصيبه في الخدمه، وفي نفس الوقت حاطط نفسه تحت رجلين الكل ومش حاطط في باله ان هو احسنهم وهو الوحيد اللي بيتعب. هي ده الوضع الصح اللي ربنا عايزه. ده بقى يوم ما يجي يدخل في شده بسبب الخدمه يبقى فخور وفرحان ومنتهى الشهامه، يقف بقوه يجاهر باسم المسيح ويستعد ان هو تتقضي على قتله من اجل المسيح ما يهمش. لابد ان يكون هناك البعد التطبيقي لكل فكر مسيحي ارثوذكسي احنا بنعتنقه، والا هتبقى كنيسه تحولت الى فلسفات دينيه ملهاش قيمه. تقديس الماده، تقديس الزمان، الاجريه دي معناها تقديس الزمان. الوقت صار مقدسا. يقول لك اليوم 15 من شهر توت المبارك. توت مبارك، طب وبابا؟ مش برضه مبارك، طب امال ايه شهر مش مبارك؟ تيش؟ ليه؟ لان الكنيسه حاطه في بالها ان كل يوم مقدس وكل شهر مبارك. مش بس عيد القيامة المقدس، ده كل يوم في الكنيسة مقدس، شيء لذيذ. طب ايه اللي بيقدسه؟ ان المسيح تجسد دخل الزمان فقدس الزمان، عشان كده احنا في الاجبية بنستحضر حياته على كل يوم كده، القيامة الباكر وحلول الروح القدس وبعدين الصليب وتسليم الروح والدفنة والمجيء التاني. مش ده اللي حصل؟ كل يوم بنستحضر المسيح في حياتنا، فالزمان بيبقى زمان مسيحي. وتعالى على مدى الشهر وعلى مدى السنة بنستحضر حياة المسيح ان هو من البشارة والميلاد والغطاس والقيامة، ومش كده حياته حاضرة معانا على مدار السنة وعلى مدى اليوم. فالزمان يتقدس، ادي الدورة الليتورجية في الكنيسة، تبقى انت فاهمها كده. بكرة عيد الصليب، يبقى انت فاهم ايه معنى العيد وليه الكنيسة عاملاه، وجاي الكنيسة بشوق وفرحة وابتهاج وما تفوتوش. ما تقولش معلش بلاش حاجة، ما احنا عندنا مرتين في السنة عيد صليب، لا ما يفوتش. يوم الأحد وازاي تقدسه للرب، وازاي تخترع انك انت تيجي بدري وتحضر القداس قبل ما تروح شغلك او دراستك، هكذا. الإنسان الأرثوذكسي الخادم الكنسي يبقى خادم عملي كشغل. أخيرا عشان أتأخرت عليكم، برضو ما يميز العمق الكنسي حتة الموسيقى واللحن الأرثوذكسي أو القبطي. أتوسل إليكم أن تهتموا تزودوا شوية العمق القبطي في كورالاتكم في ألحانكم وترانيمكم. إلهنا المجد الدائم يا بدأمين. هو بيقول لي جسد الأنبا موسى، لا جسد الأنبا موسى اعتقد انه عظام، احنا ما فتحناش الأنبوبة بتاعته، محدش فتحها من الجيل بتاعنا ولا الجيل اللي قبلينا. لما سألنا الاباء قالوا محدش فتحها، لكن هو يبدو انه عظام مش جسد كامل، لان اللي اخد وعد ان جسده ما
زوجة ومعها أولاد وليه متطلبات بيت، وشعوري ان بناتي في الخدمة محتاجين لوجودي معاهم باستمرار مش بس يوم الجمعة، فاجد نفسي اغلبية الاسبوع مضطرة للنزول بالاضافة لتليفوناتهم الخاصة، وسبب لي كتير من المشاكل، وهل اهمل بناتي حاولت ذلك لكني وجدت اني لا اسامح نفسي وافضل لي ان اترك الخدمة. لا، التنظيم مهم جدا. اي واحد في الدنيا هيبقى مشغول بحاجات كثيره هي الانسان المحترم. الانسان المحترم يبقى عنده شغل كتير قوي مش عارف يكفيه، لكن التنظيم مهم، بيخلي كل حاجه في ميعادها وكل حاجه متنظمه. يعني مثلا لو قلت للبنات هاجي ازورك يوم كذا ساعه كذا، تروحي وفي ربع ساعه تخلصي الزياره وفي نقط محدده نتكلم وتخلص، لكن كده تتساب ان البنت في اي ميعاد تتصل بيك وعايزه اي حاجه في اي وقت، هتبقى في بهدله في الوقت، كل حاجه تبقى ليها ميعاد، كل حاجه ليها نظام. الكلام دوت يتقال مش بس للمدامات، ولكن حتى للطلبه مثلا اللي هو عنده مذاكره عنده خدمه، والموظفين اللي عنده طول النهار شغل وعنده خدمه، وللكليروس اللي هم احنا الاباء الكهنه اللي عندنا يعني انواع متعدده جدا من الخدمه، لدرجه ان ابونا فعلا ممكن ما يدخلش بيته غير الساعه 12 بالليل ويصحى الصبح الساعه 5، ودايما زوجات الكهنه يحنوا من هذا. كل حاجه ممكن تتنظم، كل حاجه تتنظم، كل حاجه تاخد وقتها وبكفايه وبزياده، وبركه الرب تغني ولا زيد معها تعب. طبعا كونك انت تبذلي وقت في الخدمه لابد ترجع ببركه للبيت، ان البنات بناتي دول هيبقوا حلوين ويتربوا تربيه كويسه من غير مجهود منك، هيبقوا ناجحين من غير مجهود منك، هيبقى صحتهم كويسه من غير مجهود منك، لابد فيها بركه تعود على البيت. عندما تعرض الانسان لتجربه اسيا ازاي يواجهها وكيف يشعر انها نعمه من الله؟ تجاربنا دايما تتخفف لو احنا نمره واحد فهمنا ان الله محب بالبشر وصالح وكل تدبيراته لينا صالحه، فالواحد يقبلها والقبول يخفف من القساوه. نمره اثنين ان احنا نواجهها بالصلاه، فتلاقي ربنا يخرج من الجافي حلاوه ومن الاكل عبره ومن التجربه بركه وخبره. كنت مسؤولة عن إحدى الفقرات في الأسرة وكنت أجيدها جيدا، وعن تجربة خدمات أخريات للفقرة، فكان من وجهة نظري أنهم ليسوا مالكون لهذه الموهبة، وبالتالي أصبحت فقرة نايمة فتوليتها مرة أخرى. ولكن أمينة الأسرة قالت لي ما تتعوديش أنك تكوني لوحدك، وده غلط، ومسك الميكروفون عين، كوني حزينة على سوق الفقرة، ولكني حزينة على سوق الفقرة. سوق الفقرة دوت كان ممكن جدا انت تعالجيه عن طريق اخواتك اللي بيخدموا دول، تقول لهم على فكرة ممكن تعملي كذا، فعليها من بين البرجين من وراء الكواليس، فتدي فرصة للاخرين يشتغلوا وانت تفرحي ان العمل بقى كويس حتى من غيرك. لان انا هقول لك حاجة، لو انت واحدك بس اللي تعرفي في الفقره دي وحصل اي ظروف، مفيش حد فينا دايم يعني، ربنا يديك دكتور عمر لكن مصيرك تموت حقيقه يا كابتن يعني، ولا مش حاطها في بالك. اي ظروف ربنا يديكوا الصحه والقوه يعني، لكن ما تنسوش يا جماعه قبل ان نولد كان هناك كنيسه كان في خدمه، وبعد ما نمشي تبقى في كنيسه وخدمه، لم تبدا بينا ولم تنتهي عندنا، صح؟ فاذا في اخرين، يبقى انا افرح كمان لما يكون في اخرين شغالين حلو، لان ده هيبقى معناها امتداد للكنيسه. حصلت ضربه شيطانيه وتشكيله الخدمه بالنقد الهادف. خدمه عطاء وانكار ذات وحب، كل هذا كان متوفر، للاسف لم يرجع الشخص المسؤول وسمع الوشاية الكاذبة، كلها برضو لفقدان المفاهيم.
عشان كده انا مش النهاردة بتكلم على واقعة واحدة، لا انا بتكلم عن كنائس كثيرة في القاهرة بالذات فيها الضربة دي موجودة. حتى لو وجدت في كنيستي وانا شايف ان الوضع كده مش حلو، بدلا من ان نلعن الظلام نعمل ايه؟ نلع شمعة. يعني هتلاقوا الدنيا كلها بترغي على المشكلة دي، احنا في هدوء، كل واحد فيكم يخدم فصله في هدوء، هتلاقي الدنيا هديت والخدمة رجع التاني زي ما كان. لكن انت عامل اللي بيدخل في المشكلة عامل زي ما لقى نار راح دارق عليها كمان ايه شوية بنزين. واحد عايز يتبارك من جسد الانبوب بشوية، يعني كده من غير انبوبة، يعني مش معقول. يعني كيف اقوي ايماني؟ لان ايماني ضعيف مع اني خادم وشماس. قوي ايمانك بالصلاة وبالانجيل وبالحياة مع ربنا وبالخبرة الروحية. يعني كل ما تدخل في مشكلة بتصلي تتحل، تحس ان بقى عندك خبرة ان ربنا مش هيسيبك لوحدك. واحد بيكرهني لانه فهمني غلط وانا بصلي له، كل ما اشوفه بيتعبني، زود الصلاة وديله فرصة انك انت تبرهن له انك انت بتحبه بطريقة عملية، يعني تجيب له هدية، تكلمه كلمة رقيقة، تمدحه. الناس يحبوا اول يمدحوهم، امدحه اشكره على حاجة، اي حاجة كده هتلاقي الجبل الجليد اللي بينكم يبتدي يدور. ما بعرفش اخد قرار، وكل قرار قدامي اسأل 100 واحد مما يشتت فكره ويسيبني بعدم التركيز، فما النصيحة؟ دايما القرار محتاج 3 حاجات، نصلي ونسترشد، بس المشورة كتير فعلا بتشتت. نسترشد لأهل الخبرة، وبعد كده نفكر، يعني بنصلي وبنفكر وبناخد مشورة، وبعدين بقى في الآخر ما تبقاش متردد، خد قرار ومتخافش بقى يعني هيحصل ايه، يعني هتتقتل هتموت هيحصل ايه، يعني خد قرار وخلص. لما تلاقي نفسك متردد خد قرار وخلص. مرة على مرة هتلاقي نفسك يعني تعودت انك تاخد قرار بدون ترددات. كيف يكون الرد على من يقولون لي ان الانسان يلزمه مش عارف ايه الراحة، ورب يريد له ان يرتاح قليلا ولا يكون في تعب دائم، مع العلم ان التعب في الخدمة. صدقني لو انت تعبان في الخدمة بعقل وبثمرة ويعني بتدبير صالح، لابد ربنا هيعطيك نعمة وصح، حتى لو في مرض ولا في حاجة ابذل جهدك، لان احنا لسه ما اتصلبناش، بس بعقل وتدبير. ليه بقى؟ لان انا رأيت خدام طول النهار موجود في الكنيسة طالع ونازل بيعمل وبيهنكر ومفيش ثمرة، وكلها ايه برضو منظرة ومظهرة وعرقان ومتضايق ومتنرفز، سيبوني بقى تعبت ولا بيعمل حاجة. وفي واحد تاني يبذل المجهود في هدوء وخفية، واحد نفسه في التكريس او الكهنوت او الرهبان. هذا الفكر يعطلني داخليا عن الحياة العملية، مثل القول وإيه لازمتها، فما العمل؟ وحياة الروحية لا تبشر بذلك. انت عارف ده نوع من الهروب. يعني انت اذا كنت بتدرس تقول ايه لازمة البكالوريوس، ما عايز ابقى قسيس تعمل لي ايه البكالوريوس ده. وفي نفس الوقت انت روحانيتك لا تؤهلك للتكريس ولا للكهنة ولا للرهبنة زي ما انت بتقول. فالاحسن انك انت تقول خلينا واقعيين، النهاردة انا ايه؟ انا طالب، يبقى انجح في دراستي وديني بحث. وفكرك يعني لو انت لا سمح الله فشلت في الدراسة او في العمل هيقبلوك في الكهنوت ولا في الدير؟ ده احنا في الكهنوت بننقي الواحد على الفرازة، احسن شاب في الكنيسة وانجحهم هو ده اللي ينفع للكهنوت، لانه هيبقى مرش وقائد للشعب. فازاي انت هتقبل قسيس يكون اساسا سقط في الثانوية العامة ومش مكمل دراسة؟ مين يقبلها دي؟ انت هتقبل منه كلام وتقبل منه ارشاد؟ لو كانش ابونا محترم مش هيترسم قسيس.
وفي الدير كذلك. ما يبقالوش واحد غير لما يكون انسان ناجح فعلا في حياته، اسرته بتحبه جدا ويجي يبقوا عايزين ياخدوه، معناها انه كان علاقاته الاسريه حلوه جدا، مش يقول اوف الحمد لله. ده ما ينفعش. زمان يمكن سنه 76 كنت باخد خلوه في الدير، وجي سيدنا البابا فوقف كده، كنا في البراموس، وقف حط ايده كده على العصايه كعادته وقال كلكم جايين خلوه؟ قلنا له اي سيد. قال محدش فيكم ناوي يقعد؟ فواحد قال له كلنا ممكن نقعد يا سيد. قال طب واهاليكم يعملوا ايه؟ قال له هيسيبونا. قال يبقى وحشين ما تنفعوش، لان ولازم يكون ناجح في عمله وناجح في دراسته. فلو حضرتك عايز تاخد سكه التكريس ونفسك تبقى بتاع ربنا، ما تزوغش وخليك دلوقتي امين في اللي انت فيه. واحد ما عجبوش الفصل اللي ادهوله امين الاسرة ويريد ان يترك الخدمة من اجل هذا السبب، مش عارف، هو طبعا مش عايز اظلمه. يعني ممكن واحد يقول انا الفصل دوت مش بعرف اخدمه، يعني جايز واحد ما عارفش يتكلم مع اطفال حضانة وجيت انا اديت له حضانة هو مش عارف يتفاهم معاه، او واحد تاني مش عارف يتفاهم مع بتوع ثانوي، او واحد مش عارف يتشاق مع اشقية بتوع اعدادي، وكل واحد ليه موهبة. فمن حق الخادم يتناقش مع امين الاسرة وناخد وندي. امين الاسرة يقول له انا حاسس ان الخدمة دي هتفيدك، هتديك خبرة جديدة ويشجعك. خلين بالكم ممكن في الحالة دي لو هو سمع الكلام ودخل الخدمة دي بتاعه، ربنا يديله النعمة ويكتسب خبرة جديدة ويكتشف في نفسه انه هو ما كانش دريان ان الحاجة دي يضيع عليه، فاسمع الكلام احسن. لكن لو فعلا حاسس ان انت متورط ومش قادر، خد ودي مع امين الاسرة، جايز توصلوا القرار مظبوط. لكن في الاخر ما تسيبش الخدمة تحت اي ظرف. وقعت في مشكلة في الخدمة وهي بمجرد توجيه واحد لأمينة الأسرة بتوجيه معين، التوجيه لم يعجب الأمينة، فظنت الأمينة إن السبب في إبلاغ المسؤول بالموقف الذي حدث، وعلى هذا الأساس الأب يوجه الأمينة مع العلم إني بريئة من هذا الاتهام. ده دي مشكلة كبيرة. لما الواحد يحس ان هو اتحط في موقف، يعني انه مش هو سبب المشكلة دي، بحب واتضاع، حب واتضاع يروح لأمين الأسرة يقول له انا اسف على اي حاجة بدلت مني، لكن احب اوضح لك ان المحبة بتاعتك عندي جدا مالي قلبي، وانا لا يمكن كنت اوصف كلمة زي كده ولا اقول حاجة زي كده، انا مش انا اللي عمل كده، وانا اسف اذا كان انت حسيت بهذا. ونجدد الحب والعلاقات يعني. ونفس الحكاية تتقال مع المسؤول اذا كان ابونا او امين الخدمة. ايه سبب الشروط المشددة وكمان الانترفيو في اعلان تدريب الشباب؟ لو انا خادم مش للشباب اريد ان ادرس، فماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ طبعا هو سؤال جايز البعض مش فاهمين. احنا عندنا في الامبر ويز في مركز تدريب خدام الشباب حتى مسكوا ابونا ميخائيل، فبنعلن عنه وبنعمل فيه شروط للدخول فيه وفي انترفيو، وبعدين بيدرسوا سنتين وممكن سنة ثالثة، وبياخدوا كمان شهادة ان هم درسوا كورسات لتدريب خدام الشباب. فاللي بعت السؤال ده ما هوش خدم شباب، جايز يكون خدم ابتدائي، بيقول ايه سبب الشروط دي؟ ما كان ممكن اي خدم يحضر. طبعا هي كورسات مهدفة، والمكان بتاعنا في الامبر ويس مكان ضيق، يعني قاعة الامبر صمويل دي ما بتسعش على ناس كتيرة، فلو اتفتحت هيبقى مش مظبوط والعائد هيبقى ضعيف. فاحنا قلنا خليها للخدام الشباب وللخدام المرشحين لخدمة شباب، وهناخد من كل كنيسة اثنين، يبقى عندنا 240 خد، قول في منهم كنايس مش هتجيب، هيوصلوا في الاخر ل 200، بيتدربوا ده كتير، حتى الكفاءة بتاعت التدريس تبقى قليلة لما يكون عدد كبير، وكل سنة بيبقى في فصل جديد. لماذا لا يكون هناك اعداد خدمة لكبار السن؟ لانه يوجد ناس كبار السن لديهم الميول والاتجاه لخدمة ربنا، فهل الخدمة مقتصرة على الشباب فقط؟ في الحقيقة معاكم حق، بس هذا ليس دور اسقفية شباب، ده دور اسقفية ايه؟ كبار السن او الكنيسة، ممكن تقوم بحاجة زي كده الكنائس المحلية. انا شفت حاجة زي كده في كنيسة العجرة ما خلفاو، عندهم اجتماع اسمه اجتماع الحكماء، وكان دعوني ليه عدة مرات، بيبقى اظن يوم السبت مش عارف الاول ولا الثالث، وبيعملوا قداس الصرف، وبعدها يعودوا اجتماع لطيف جدا الناس الكبار، بيسموه اجتماع الحكماء لانهم الناس الكبار دايما بيكونوا ايه؟ حكماء. طبعا الشباب برضو حكماء. في ايام نهضة عيد النوروز كان في كنيستنا بيقولوا ترانيم بالعود وموسيقى عالية جدا، وبقى الشعب بيستمع فقط. ماذا افعل وانا اشعر ان هذه الموسيقى لا تناسبنا؟ لا تصطدم، لا سمحت لا تصطدم. شوف انا قد ايه متشدد في ان يبقى فيه الحان وان فيه فكر كنسي، لكن الاهم من هذا كله ان احنا لا نصطدم. سيب اللي شغال شغال وانت اشتغل بطريقة هادية، يعني انت احضر العشية واشترك في تسبيحة العشية واشترك في الزكسولوجيات واملك كنيسة بالبهجة، ذات نفس الناس هتميز ما بين الحاجة الهيفة والحاجة العميقة. العميقة دي ممكن تموت لو احنا مشغولين في الخناقة.